بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تفقه في الدين، يعني في أحكام الدين من توحيد لله وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، ومن أيضا أحكام الصلوات ومن أحكام الدين الإسلامي الأخرى، فإنه يعني بشارة له بأن الله أراد به خيرا. وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها في وقتها محددة ومحددة في السنة ومحددة أيضا في القرآن بشكل إجمالي. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى أجمل أوقات الصلوات في هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني ميلانها عن بطن السماء وهو وقت الزوال، وهذا يشمل يقول أهل التفسير الظهر والعصر. إلى غسق الليل، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر، قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: المراد به صلاة الفجر، لأن القراءة فيها تطول، ولأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فيها وفي صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، أو قال في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، وفي رواية: بكم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهم يجتمعون في صلاتي العصر وصلاتي الفجر، ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما الثابت في السنن الأربع ومسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله والترمذي وغيرهم من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الأولى حين دحضت، وفي رواية حين زالت الشمس، وفي رواية حين زاغت الشمس عن بطن السماء، وصلى بي وصلى بي العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني مرة واحدة. وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت وتوارت بالحجاب، وصلى بي المغرب وصلى بي العشاء حين غابت حين غاب الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر عندما انفجر الفجر، يعني الفجر الصادق الأبيض الذي من جهة الشرق. ثم جاءني من الغد فصلى بي الأولى، يعني الظهر، عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني على طوله مرة واحدة. وصلى بي العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، يعني على طوله مرتين. وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، هذا في رواية أبي داود والترمذي والنسائي، أما رواية ابن ماجه فإنه قال فأخر قليلا عن اليوم الأول، يعني أخر المغرب قليلا عن اليوم الأول. وصلى بي العشاء عندما ذهب نصف الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر قليلا، يعني حتى اتضح النور، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والصلاة فيما بين هذين الوقتين. فعلمنا من هذا الحديث الصحيح أن هذا هو التحديد لأوقات الصلاة. فأما الظهر فقال العلماء يعني يؤخر الظهر إلى، يجوز له إلى أن يصير الظل، يعني إلى أن يفرغ، يعني من آخر ركعة عند مساواته الظل مثله مرة واحدة، ولكن هذا في أوقات شدة الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ولكن في أوقات يعني التي اشتد فيها الحر لا في كل الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبكر بالظهر أيضا، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في الظهر فلم يشكنا. في بعض الروايات أن أحدهم كان يأخذ التراب في يده، البطحة حق المسجد، ويمسك في يده حتى تبرد، وضعها وسجد عليها من شدة الحر، يعني المهم أنه لا يفرط في الصلاة إذا كان ما انتهى الحر ولو أبرد، فإنه لا يلزم من هذا أن يؤخر الصلاة عن وقتها نهائيا، فهذا لا يجوز، لأن الصلاة محددة من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدد له هذه الأوقات. وأما في شدة الحر فلا بأس بتبريد، يبرد واحد الظهر حتى يبقى مثل مقدار أربع ركعات يصليها قبل أن يصير الظل مثله مرة، ثم إذا تعدى الظل مثله وزيادة مثل الشراك أو مثل الطفية زيادة كذا إذا وضعت عرض، فهذا يكون خرج وقت الظهر ودخل أول وقت العصر. وأول وقت العصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، في أول الوقت صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، أو قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب الذاهب منا إلى العوالي من المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة حية. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وينحرون الجزور، يعني الإبل، ويقسمونها 10 قسم ثم يطبخ منها ويأكلون لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. قال النووي رحمه الله في الشرح هذا الحديث قال هذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها عند صيرورة الظل مثله، يعني وزيادة خصم ظل الزوال، فيصليها صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وكان عادته التبكير دائما بصلاة العصر، وحث على التبكير بها صلى الله عليه وسلم، فقال بكروا بصلاة العصر، ما في حديث بريدة، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية الإمام مسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما هلك أهله وماله، فهي الصلاة الوسطى. فالمهم أنها يعني يصليها، كما أيضا قال النووي أيضا في الشرح أنه المراد أنه يصليها قبل أن يتعدى الظل مثليه مرتين بالنسبة للعصر، يبدأ وقتها من خروج وقت الظهر، وهو أن يسير الظل على طولك مرة وزيادة مثل شراك النعل، ثم يستمر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر، يستمر وقت العصر المستحب إلى أن يصير الظل مثليه مرتين وزيادة مثل شراك النعل، ويكون قد خرج وقت العصر الاختياري ويبقى الوقت الاضطراري لأهل الأعبار أو لمن غلبه نوم أو مثلا نسيان أو ما شابه ذلك، امرأة طهرت من حيضها إلى قبل الغروب، لكن هذا من وقت الاضطرار لا بالاستمرار. فإن تأخير الصلاة عن وقتها المستحب من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في ما روى عنه أنس بن مالك والحديث في صحيح مسلم أنه كما جاء في أن بعض شباب التابعين صلوا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صلاة الظهر ثم انصرفوا إلى أنس بن مالك، فدخلوا عليه في داره فوجدوه يصلي العصر، قالوا يا عمي ما هذه الصلاة التي صليها؟ قال صلاة العصر، وهي التي كنا نصلي، وهذه الصلاة التي كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الوقت. فقال لهم أصليتم العصر؟ قالوا إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال قوموا فصلوا العصر، فأمرهم فقاموا فصلوا العصر، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فبين أن تأخيرها حتى تصفر الشمس من صفات المنافقين بدون عذر يعني. أما أهل الأعذار، امرأة طهرت من حيضها أو إنسان صحي من نومه من تعب أو سفر أو ما شابه ذلك، فهذا معذور ما لم يتعمد التأخير. ويعني هكذا وقت العصر. أما المغرب أيضا فيستحب التبكير به، يستحب التبكير به لأنه كما جاء في سنن أبي داود من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصرف من صلاة المغرب ويرمي أحدنا بنبله ويبصر مواقع نبله، يعني لو أنك انصرفت من صلاة المغرب ورميت هدفا في مثلا حجرة مثلا فرأيت وقع الطلقة مثلا، فمعناه أنك صليت المغرب في وقتها المستحب، لكن إذا صرفت والليل قد أظلم معناه دليل أنك أخرت المغرب عن وقتها المستحب. هذه أشياء وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحوها لنا الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العشاء فيبدأ أول وقتها من مغيب الشفق الأحمر من المغرب، إذا كان قد تحول مكان الشفق الأحمر من جهة الغرب، إذا كان الجو صحو، إذا كان الجو صحوا فإنه في هذه الحال يعني يكون دخل أول وقت العشاء. وقد جاء في سنن أبي داود أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء لغروب القمر لليلة ثلاث، ليلة الثالثة من الهلال. وأيضا ورد أيضا في تأخير العشاء أنه قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأول، وفي رواية إلى نصف الليل ولم يقيده بالأول. فالمهم أن آخر وقت العشاء منتصف الليل. وقد خرج على الصحابة وقد كانوا ينتظرونه في المسجد صلى الله عليه وسلم، ونعسوا ناموا الرجال والنساء ناموا وهم جلوس ينتظرون الصلاة، ثم صحوا ثم ناموا ثم صحوا، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم العشاء وقال إذ ما أحد من أهل الأرض ينتظرها غيركم، يعني مدحا لهم رضي الله عنه. ثم قال لولا المشقة على أمتي، أو قال إن هذا لوقتها لولا خشية المشقة على أمتي، لولا خشية المشقة على أمتي. فخشي صلى الله عليه وسلم المشقة على الأمة، فيعني العشاء يبدأ وقته من غيبوبة الشفق الأحمر، وهو يقدر بغروب القمر لثلاث ليالي، ثم بعد ذلك يعني يستمر إلى منتصف الليل. اقسم الليل من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر قسمين بالساعة الآن، واجعل النصف الأول وقتا للعشاء، فلا يأتي نصف الليل إلا وقد فرغت من صلاة العشاء. بالنسبة للذي مثلا ليس مرتبط بجماعة كالنساء في البيوت وما شابه ذلك، أو إنسان مستقل في مكان بمسجده مثلا وأحب أن يؤخر هو وجماعته العشاء، أما أهل المدن الآن فهم يعتبرونها مخالفة، والدولة حفظها الله يعني محددة الأوقات بهذه التحديدات. ثانيا الفجر، بالنسبة للفجر له وقتان أيضا، الوقت الأول يعني شقاق الفجر الأبيض الذي العام في الأفق الشرقي من يعني حين يطلع الفجر الصادق، لأن هناك الفجر، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي يعترض من أو يستطير من الجنوب إلى الشمال أبيض خالص البياض عام للأفق الشرقي، فهذا هو الفجر الأول الذي يمسك من أراد الصوم في رمضان أو غيره عند طلوعه، و يصلي فيه سنة الفجر ثم يصلي صلاة الفجر بعد طلوعه، هذا الفجر الأول. الفجر الثاني هو طلوع الفجر الأحمر، الأحمر الذي هو فجر أحمر يظهر بعد هذا الفجر الأبيض، فهذا هو الوقت الثاني لصلاة الفجر. وأما إخراجها ويستمر وقتها إلى قبل طلوع الشمس، لكن بعد طلوع الشمس تكون قضاء، كذلك يعني لا يجوز له أن يؤخر هذا التأخير حتى تسفر الأرض ويرى كل شيء، إلا إذا غلب بنوم أو امرأة طهرت من حيضها أو شخص صحي من نومه غير متعمد لذلك، أو مثلا عذر من الأعذار. وإلا فإنه يستحب الصلاة في الأوقات التي حددها جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفقه في الدين. ولكن مع الأسف يعني في بعض عصرنا الآن هناك ظهرت أخطاء صراحة في التكوين، يقال ذلك يعني منها أنه يوجد في شدة الأيام الحارة مثل أوقاتنا هذه أن الناس يأذنون في أكثر المدن وفي أكثر المناطق عندنا في السعودية قبل زوال الشمس. ومن أراد أن يتحقق من قولي في هذا التاريخ الذي هو هذا اليوم الثلاثاء الموافق للعشرين الحادي والعشرين ها نعم موافق للحادي والعشرين من شهر شوال لعام 400 للعام 42 و400 ألف، فليجعل له بكرة ما يقيس به الظل عند حلول الأذان في التقويم. ولكن هذا وقت يسير، إنما هو في شدة الأيام يعني يستمر تقريبا حدود شهرين كذا، ثم يرجع الوقت كما هو يعني في التقويم. لكن أنا أقول إن في هذه الأيام يحصل الأذان للظهر وللعصر، والعصر أقل من الظهر قليلا قبل دخول الوقت، ولكن الحمد لله ما يجتمع الناس للصلاة إلا وقد زالت الشمس فيما يبدو والله أعلم، إلا الذين يقيمون بوقت سريع مثلا. إذا كان على الانتظار اعتذار 20 دقيقة فإن شاء الله ما يجتمع الناس للصلاة ويصلون إلا زالت الشمس ودخل أول الوقت. فمن أراد أن يتأكد من كلامي هذا فلينظر غدا إن شاء الله يجعل له شيئا مربعا يثبت بنفسه، كمثلا ككرتون الصابون التائل مثلا، ويضعه في على بلاطة مستوية وينظر حين يأذن المؤذن للظهر ويجد أن الشمس لا تزال راكدة في كبد السماء ولم يكن قد زالت. وكذلك العصر يأذن للعصر أيضا قبل أن يصير الظل مثله، يعني قبل خروج وقت الظهر. ومن أراد التأكد من كلامي من طلبة العلم فلينظر غدا أو بعد غد أو بعده وليطلعني على ذلك، إن كنت أنا مصيبا في هذا فالصواب فالحمد لله فهذا من الله وتوفيق من الله، وإن كنت مخطئ في هذا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأرجو من إخوتي طلبة العلم أن يتأكدوا من هذا القول الذي قلته نصحا لله ولرسوله ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله التوفيق للجميع، وأخبروني بارك الله فيكم من وصلته هذه الرسالة الصوتية فليبلغني وفقه الله يعني هذا الخبر الذي ذكرته، هل هو صوابا أم أنني غلطان فأرجع عن قولي هذا. فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا أحكام ديننا، وأن يوفق جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم للخير والسعادة لكل خير ولنصر الإسلام والمسلمين. نسأله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا، اللهم ارفع هذا البلاء هذا الوباء عن بلادنا، عن بلدك الأمين وعن بلاد الحرمين، عن المملكة العربية السعودية وعن بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارفع هذا الوبا بحولك وقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجل هذه الصوتية في يوم الأربعاء الموافق للحادي والعشرين من شهر شوال لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تفقه في الدين، يعني في أحكام الدين من توحيد لله وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، ومن أيضا أحكام الصلوات ومن أحكام الدين الإسلامي الأخرى، فإنه يعني بشارة له بأن الله أراد به خيرا. وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها في وقتها محددة ومحددة في السنة ومحددة أيضا في القرآن بشكل إجمالي. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى أجمل أقوى أوقات الصلوات في هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني ميلانها عن بطن السماء وهو وقت الزوال، وهذا يشمل يقول أهل التفسير الظهر والعصر. إلى غسق الليل، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر، قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: المراد به صلاة الفجر، لأن القراءة فيها تطول، ولأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فيها وفي صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، أو قال في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، وفي رواية: بكم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهم يجتمعون في صلاتي العصر وصلاتي الفجر، ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما الثابت في السنن الأربع ومسند الإمام أحمد، بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله والترمذي وغيرهم من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الأولى حين دحضت، وفي رواية حين زالت الشمس، وفي رواية حين زاغت الشمس عن بطن السماء، وصلى بي نعم وصلى بي العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني مرة واحدة، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت وتوارت بالحجاب، وصلى بي المغرب وصلى بي العشاء حين غابت حين غاب الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر عندما انفجر الفجر، يعني الفجر الصادق الأبيض الذي من جهة الشرق، ثم جاءني من الغد فصلى بي الأولى يعني الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني على طوله مرة واحدة، وصلى بي العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، يعني على طوله مرتين، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، هذا في رواية أبي داود والترمذي والنسائي، أما رواية ابن ماجة فإنه قال فأخر قليلا عن اليوم الأول، يعني أخر المغرب قليلا عن اليوم الأول، وصلى بي العشاء عندما ذهب نصف الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر قليلا يعني حتى اتضح النور، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والصلاة فيما بين هذين الوقتين. فعلمنا من هذا الحديث الصحيح أن هذا هو التحديد لأوقات الصلاة، فأما الظهر فقال العلماء يعني يؤخر الظهر إلى يجوز له إلى أن يصير الظل يعني إلى أن يفرغ يعني من آخر ركعة عند مساواته الظل مثله مرة واحدة، ولكن هذا في أوقات شدة الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ولكن في أوقات يعني التي اشتد فيها الحر لا في كل الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبكر بالظهر أيضا، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في الظهر فلم يشكنا، في بعض الروايات أن أحدهم كان يأخذ التراب في يده البطحة حق المسجد ويمسك في يده حتى تبرد وضعها وسجد عليها من شدة الحر، يعني المهم أنه لا يفرط في الصلاة إذا كان ما انتهى الحر ولو أبرد، فإنه لا يلزم من هذا أن يؤخر الصلاة عن وقتها نهائيا، فهذا لا يجوز، لأن الصلاة محددة من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدد له هذه الأوقات. وأما في شدة الحر فلا بأس بتبريد، يبرد واحد الظهر حتى يبقى مثل مقدار أربع ركعات يصليها قبل أن يصير الظل مثله مرة، ثم إذا تعدى الظل مثله وزيادة مثل الشراك أو مثل الطفية زيادة كذا إذا وضعت عرض، فهذا يكون خرج وقت الظهر ودخل أول وقت العصر، وأول وقت العصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، في أول الوقت صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، أو قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب الذاهب منا إلى العوالي من المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة حية. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وينحرون الجزور يعني الإبل، ويقسمونها 10 قسم، ثم يطبخ منها ويأكلون لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. قال النووي رحمه الله في الشرح هذا الحديث، هذا الحديث، قال: هذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها عند صيرورة الظل مثله، يعني وزيادة خصم ظل الزوال، فيصليها صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وكان عادته التبكير دائما بصلاة العصر، وحث على التبكير بها صلى الله عليه وسلم، فقال: بكروا بصلاة العصر، ما في حديث بريدة: فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية الإمام مسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما هلك أهله وماله، فهي الصلاة الوسطى. فالمهم أنها يعني يصليها، كما أيضا قال النووي أيضا في الشرح أنه المراد أنه يصليها قبل أن يتعدى الظل مثليه مرتين بالنسبة للعصر، يبدأ وقتها من خروج وقت الظهر، وهو أن يسير الظل على طولك مرة وزيادة مثل شراك النعل، ثم يستمر، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر، يستمر وقت العصر المستحب إلى أن يصير الظل مثليه مرتين وزيادة مثل شراك النعل، ويكون قد خرج وقت العصر الاختياري، ويبقى الوقت الاضطراري لأهل الأعذار أو لمن غلبه نوم أو مثلا نسيان أو ما شابه ذلك، امرأة طهرت من حيضها إلى قبل الغروب، لكن هذا من وقت الاضطرار لا بالاستمرار. فإن تأخير الصلاة عن وقتها المستحب من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في ما روى عنه أنس بن مالك، والحديث في صحيح مسلم أنه كما جاء في أن بعض شباب التابعين صلوا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صلاة الظهر، ثم انصرفوا إلى أنس بن مالك فدخلوا عليه في داره فوجدوه يصلي العصر، قالوا: يا عمي، ما هذه الصلاة التي صليها؟ قال: صلاة العصر، وهي التي كنا نصلي، وهذه الصلاة التي كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الوقت. فقال لهم: أصليتم العصر؟ قالوا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: قوموا فصلوا العصر. فأمرهم فقاموا فصلوا العصر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فبين أن تأخيرها حتى تصفر الشمس من صفات المنافقين بدون عذر يعني. أما أهل الأعذار، امرأة طهرت من حيضها، أو إنسان صحي من نومه من تعب أو سفر أو ما شابه ذلك، فهذا معذور ما لم يتعمد التأخير. يعني هكذا وقت العصر. أما المغرب أيضا فيستحب التبكير به، يستحب التبكير به لأنه كما جاء في سنن أبي داود من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصرف من صلاة المغرب ويرمي أحدنا بنبله ويبصر مواقع نبله، يعني لو أنك انصرفت من صلاة المغرب ورميت هدفا في مثلا حجرة مثلا فرأيت وقع الطلقة مثلا، فمعناه أنك صليت المغرب في وقتها المستحب، لكن انصرفت والليل قد أظلم معناه دليل أنك أخرت المغرب عن وقتها المستحب. هذه أشياء وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها لنا الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العشاء فيبدأ أول وقتها من مغيب الشفق الأحمر من المغرب، إذا كان قد تحول مكان الشفق الأحمر من جهة الغرب، إذا كان الجو صحو، إذا كان الجو صحوا فإنه في هذه الحال يعني يكون دخل أول وقت العشاء. وقد جاء في سنن أبي داود أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء لغروب القمر لليلة ثلاث، ليلة الثالثة من الهلال. وأيضا ورد أيضا في تأخير العشاء أنه قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأول، وفي رواية إلى نصف الليل ولم يقيده بالأول، فالمهم أن آخر وقت العشاء منتصف الليل. وقد خرج على الصحابة وقد كانوا ينتظرونه في المسجد صلى الله عليه وسلم ونعسوا ناموا الرجال والنساء ناموا وهم جلوس ينتظرون الصلاة، ثم صحوا ثم ناموا ثم صحوا، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم العشاء وقال إذ ما أحد من أهل الأرض ينتظرها غيركم، يعني مدحا لهم رضي الله عنه. ثم قال لولا المشقة على أمتي، أو قال إن هذا لوقتها لولا خشية المشقة على أمتي، لولا خشية المشقة على أمتي، فخشي صلى الله عليه وسلم المشقة على الأمة. يعني العشاء يبدأ وقته من غيبوبة الشفق الأحمر وهو يقدر بغروب القمر لثلاث ليالي، ثم بعد ذلك يعني يستمر إلى منتصف الليل، اقسم الليل من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر قسمين بالساعة الآن، واجعل النصف الأول وقتا للعشاء، فلا يأتي نصف الليل إلا وقد فرغت من صلاة العشاء. بالنسبة للذي مثلا ليس مرتبط بجماعة كالنساء في البيوت وما شابه ذلك، أو إنسان مستقل في مكان بمسجده مثلا وأحب أن يؤخر هو وجماعته العشاء، أما أهل المدن الآن فهم يعتبرونها مخالفة والدولة حفظها الله يعني محددة الأوقات بهذه التحديدات. ثانيا الفجر، بالنسبة للفجر له وقتان أيضا، الوقت الأول يعني شقاق الفجر الأبيض الذي العام في الأفق الشرقي من يعني حين يطلع الفجر الصادق، لأن هناك الفجر، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فأما الفجر الصادق فهو الذي يعترض من أو يستطير من الجنوب إلى الشمال أبيض خالص البياض عام للأفق الشرقي، فهذا هو الفجر الأول الذي يمسك من أراد الصوم في رمضان أو غيره عند طلوعه، ويصلي فيه سنة الفجر ثم يصلي صلاة الفجر بعد طلوعه، هذا الفجر الأول. الفجر الثاني هو طلوع الفجر الأحمر، الأحمر الذي هو فجر أحمر يظهر بعد هذا الفجر الأبيض، فهذا هو وقت الوقت الثاني لصلاة الفجر. وأما إخراجها ويستمر وقتها إلى قبل طلوع الشمس، لكن بعد طلوع الشمس تكون قضاء. كذلك يعني لا يجوز له أن يؤخر هذا التأخير حتى تسفر الأرض ويرى كل شيء، إلا إذا غلب بنوم أو امرأة طهرت من حيضها أو شخص صحي من نومه غير متعمد لذلك، أو مثلا عذر من الأعذار. وإلا فإنه يستحب الصلاة في الأوقات التي حددها جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفقه في الدين. ولكن مع الأسف يعني في بعض عصرنا الآن هناك ظهرت أخطاء صراحة في التكوين، يقال ذلك يعني منها أنه يوجد في شدة الأيام الحارة مثل أوقاتنا هذه أن الناس يأذنون في أكثر المدن وفي أكثر المناطق عندنا في السعودية قبل زوال الشمس. ومن أراد أن يتحقق من قولي في هذا التاريخ الذي هو هذا اليوم الثلاثاء الموافق للعشرين الحادي والعشرين، ها نعم موافق للحادي والعشرين من شهر شوال لعام 400 للعام 42 و400 ألف، فليجعل له بكرة ما يقيس به الظل عند حلول الأذان في التقويم. ولكن هذا وقت يسير، إنما هو في شدة الأيام يعني يستمر تقريبا حدود شهرين كذا، ثم يرجع الوقت كما هو يعني في التقويم. لكن أنا أقول إن في هذه الأيام يحصل الأذان للظهر وللعصر، والعصر أقل من الظهر قليلا قبل دخول الوقت. ولكن الحمد لله ما يجتمع الناس للصلاة إلا وقد زالت الشمس فيما يبدو والله أعلم، إلا الذين يقيمون بوقت سريع مثلا. إذا كان على الانتظار اعتبار 20 دقيقة فإن شاء الله ما يجتمع الناس للصلاة ويصلون إلا زالت الشمس ودخل أول الوقت. فمن أراد أن يتأكد من كلامي هذا فلينظر غدا إن شاء الله يجعل له شيئا مربعا يثبت بنفسه، كمثلا ككرتون الصابون التائل مثلا، ويضعه في على بلاطة مستوية وينظر حين يأذن المؤذن للظهر ويجد أن الشمس لا تزال راكدة في كبد السماء ولم يكن قد زالت. وكذلك العصر يأذن للعصر أيضا قبل أن يصير الظل مثله، يعني قبل خروج وقت الظهر. ومن أراد التأكد من كلامي من طلبة العلم فلينظر غدا أو بعد غد أو بعده، وليطلعني على ذلك إن كنت أنا مصيبا في هذا فالصواب فالحمد لله فهذا من الله وتوفيق من الله، وإن كنت مخطئ في هذا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأرجو من إخوتي طلبة العلم أن يتأكدوا من هذا القول الذي قلته نصحا لله ولرسوله ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله التوفيق للجميع، وأخبروني بارك الله فيكم من وصلته هذه الرسالة الصوتية فليبلغني وفقه الله بيعني هذا الخبر الذي ذكرته، هل هو صوابا أم أنني غلطان فأرجع عن قولي هذا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا أحكام ديننا، وأن يوفق جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم للخير والسعادة ولكل خير ولنصر الإسلام والمسلمين. نسأله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا. اللهم ارفع هذا البلاء، هذا الوباء عن بلادنا، عن بلدك الأمين، وعن بلاد الحرمين، عن المملكة العربية السعودية، وعن بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارفع هذا الوباء بحولك وقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجل هذه الصوتية في يوم الأربعاء الموافق للحادي والعشرين من شهر شوال لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.